أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبدأ دروسنا في الشرح الممتع في الجزء السادس من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في دروسنا السابقة إلى باب أهل الزكاة، باب أهل الزكاة وهم ثمانية كما نص على ذلك القرآن الكريم. ما معنى أهل الزكاة؟ أهل الزكاة يعني المستحقين للزكاة، المستحقين الذين ندفع إليهم الزكاة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق دون من يستحق. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ الفرائض يا إخوان عين الله المستحقين وما يستحقون. الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عينها ربنا سبحانه وتعالى، عين المستحقين وأيضاً عين الذين يستحقونه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني عين المستحق وعين المستحق في الفرائض. وفي فدية الأذى، فدية الأذى قد عين الله المستحقين وما يستحقون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذا عمل الإنسان المحرم، إذا عمل المحرم شيئا يستحق الفدية، يعني أخذ من شعره أو ما إلى ذلك أو تطيب، فدية، وهذه الفدية إطعام 6 مساكين. الثاني أهل الزكاة، قد عينهم الله ولم يقل أعطوا هذا كذا وكذا، أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى عدد أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة 8. أيضا الكفارات: كفارة اليمين وكفارة الظهار وما أشبه ذلك، فربنا سبحانه وتعالى عينها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين يستحقون الزكاة 8. لكن هم 8 أشخاص ولا 8 أصناف؟ 8 أصناف، عددهم كثير، قد يكون الفقراء عددهم 100 أو 200 أو 300، فعددهم كثير. يعني مثلا ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة 7. هل هم 7 أشخاص ولا 7 أصناف؟ 7 أصناف، يعني عدد كثير لا يعلم عددهم إلا الله. فهنا المؤلف رحمه الله قال: الذين يستحقون الزكاة 8 أصناف على سبيل الحصر، يعني محصورين، لأن القرآن جاء في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 يستفاد منه هذا الحصر، إنما يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هؤلاء الذين عددهم ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن من سواه. ولذا لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المدارس، ولا يجوز صرف الزكاة في إصلاح الطرق ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة من الله، والله عليم حكيم. إذن من هم الذين يستحقون الزكاة؟ أنا عندي زكاة، هذه الزكاة أصرفها لمن؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخبرك بالمصارف، أخبرك بالمصارف. قال أول شيء الفقراء. من هم الفقراء؟ من هو الفقير؟ أنا أريد أن أعرف الفقير. يقول العلماء رحمهم الله إن الفقير هو الذي لا يجد شيء، ما في عنده شيء، أو يجد بعض الكفاية، يجد بعض الكفاية الشيء الذي لا يكفيه، أو أنه ليس عنده شيء. ولذا المؤلف بدأ بالفقراء اقتداء بابتداء الله بهم. والفقراء كما قال بعض المؤلفين رحمهم الله من يجدون أقل من نصف الكفاية أو لا يجدون شيئا، الذي يجد أقل من نصف الكفاية أو لا يجد شيئا. طيب كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف أنه يجد نصف الكفاية أو لا يجد شيئا؟ يعني مثلا الإنسان نقدر أن نفقته في السنة 10,000 ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 15,000 أو 20,000، فنحن نقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر لنا لا بحسب الواقع، لأنه مستقبل والمستقبل عند الله. فإذا جد شيء فلكل حادث حديث. ويمكن أن يقدر ذلك أيضا براتب شهري، إذا كان ما يتقاضاه سنويا الإنسان دخله سنويا 5,000 وهو ينفق في السنة 10,000، فإنه في هذه الحال مسكين، لأنه لا يجد نصف نفقته. وإن كان راتبه السنوي 4,000 ومصروف 10,000 فهو فقير. فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل، ما في عنده وظيفة ولا عنده عمل، فهو فقير. لماذا سمي فقير؟ لماذا سمي في لغة العرب فلان فقير؟ لأنه خالي اليد، وأصلها من القفر، وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأصغر بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب. والقفر هو الأرض الخالية من السكان، القفر الخالية من السكان، فهذا فقير، يعني ليس عنده شيء. ولذا قال المؤلف رحمه الله الفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يعني المعتبر ليس كفاية الشخص الواحد بل كفايته وكفاية من يمونه. والمعتبر فقط ليس ما يكفيه للأكل والشرب والسكنة والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف، حتى النكاح. لو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. وإذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وسكنه وكسوته، لكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة بل لسد حاجته في طلب العلم فقط. يعني لو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة، هل نشتري له سيارة؟ لا، لكن ندفع له أجرة يمكن أن يكتري بها السيارة، ولا نشتريها له، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر. لكن إذا كان فقير ويذهب إلى المدرسة وليس عنده شيء يركبه ويذهب إلى المدرسة ويعود، يعطى أجرة التاكسي أو أجرة النقل الذي يركب فيه لمدة شهر أو شهرين أو لمدة سنة حتى يكفيه، فإن طالب العلم يستحق أن يساعد، أو أنه يحتاج إلى كتاب نشتري له من الزكاة، أو نعطيه هذه الأجرة من الزكاة كما أننا نعطيه لأكله وشربه وسكنه، فكذلك أيضا نعطيه لأجل دراسته. ولذا قال المؤلف رحمه الله: الفقير يعطى كفايته، يعني كفايته لمدة شهر ولا لمدة كم؟ لمدة سنة. يعطى كفايته من الزكاة لمدة سنة لنهاية العام، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنياً ويزول عنه وصف الفقر لكان قولاً قوياً، وكذلك القول في المسكين. ولذا نص إمامنا الإمام أحمد رحمه الله على من على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم بيعه، لأن زكاة الناس لا تدوم له كل سنة. ولذا قال في كتاب اسمه الروض المربع، الروض المربع شرح الزاد، وهذا الكتاب الذي معنا أيضا شرح الزاد، ذكر مسألة مهمة. يقول: رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا. وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى من الزكاة، يدرس مثلاً في المدرسة الابتدائية أو المتوسطة أو الجامعة، وهو يستطيع أن يشتغل ويستطيع أن يكسب، لكن نحن نعطيه من الزكاة لأجل يتفرغ للعلم، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جواز أخذ الرهان في العلم أي تعايا رجلان في مسألة، فقال أحدهما: سنجعل جعلا للمصيب، فإن أصبت أنا أعطني 100، وإن أصبت أنت أعطيتك 100. المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في 3 أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: يجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم نوع من الجهاد، وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني للجهاد، ما يخرجون كلهم للجهاد، لابد أن يبقى أناس يتعلمون العلم يتفقهون ويفقهون غيرهم. ولذا جعل طلب العلم نوع من أنواع الجهاد، قسيم الجهاد. ولذا لو أن رجل يستطيع العمل قوي ونشيط، ولكن يريد أن يتفرغ لطلب العلم، يجوز أن نعطيه من الزكاة. لكن هذا الرجل النشيط القوي، يقول: أنا أريد أن أتفرغ للعبادة، أصوم في النهار وأصلي في المسجد، ما أريد أن أخرج، هل نعطيه من الزكاة؟ لا نعطيه من الزكاة، لأن يا إخوان ديننا دين الإسلام دين العمل، ينهى عن البطالة وعن الكسل، لا بد للإنسان أن يعمل، والعمل لا يؤخر الإنسان عن العبادة. إذا جاء وقت العبادة فإنك تؤدي العبادة، إذا أذن المؤذن وقال تعال للفلاح اذهب للفلاح وصل. ولذا ديننا دين الإسلام بيّن أن الرجل الذي يستطيع العمل وقوي ونشيط ويريد أن يتفرغ للعلم نقول خذ من الزكاة، والرجل النشيط القوي يستطيع ولكنه يحب العبادة يقول أنا أريد أن أفعل كما فعل داود عليه السلام، أصوم يوم وأفطر يوم، أريد أن أتهجد ثلث الليل الأخير ويتعبد بالصلاة. هذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لو أعطيته من الزكاة ما قبلت هذه الزكاة، لابد أن تعطيها لغيره. ولذا العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال إن موت عالم، موت عالم واحد أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد. الشيطان يحب أن يموت عالم واحد ولا يهمه أن يموت ألف عابد، لأنه يقال يوم من الأيام جنود الشيطان قالوا له يا سيدنا، الشيطان موجود يا إخوان وله جنود كثير من الشياطين ومن الإنس، ذهبوا إليه دائما يجتمعون ويفكرون كما أن أعداء الإسلام يجتمعون ويفكرون كيف ينتصرون على المسلمين. هؤلاء الشياطين ذهبوا لكبيرهم الشيطان وقالوا له يا سيدنا لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال تعالوا سأريكم. فأرسل إلى العابد، ثم ذهب إلى العابد الرجل الذي يصوم ويصلي وهو في المسجد وسأله، قال يا سيدنا الشيخ، الشيطان يتصور على صورة رجل يا إخوان، يمكن أن يأتي على صورة رجل، والشياطين كلهم من الجن يتصورون على صورة رجال. ذهبوا إلى هذا الشيخ في المسجد وسألوه يا شيخ هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال العابد لا ما يقدر. ثم ذهب إلى العالم وسأله نفس السؤال، فقال العالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال الشيطان انظروا إلى الفرق بين العابد والعالم، العابد يصلي ولا يفهم. ولذا كثير من الناس من المسلمين وللأسف الآن يقرؤون القرآن ولا يفهمون تعاليمه، يصلون ولا يفهمون الصلاة التي يصلون، ما يدري كم صلى وماذا قال في الصلاة. ولذا ينبغي المسلم يا إخوان إذا دخل في الصلاة يعلم أنه يتكلم مع الله وأنه يتحدث مع الله، فيجب أن ينسى الدنيا كلها، ينسى الدنيا كلها، لأنه يريد رضا الله، يعتذر من الله ويطلب من الله عز وجل. فالمهم أهل الزكاة من هم؟ أول شيء الفقير. من هو الفقير؟ أنا أريد أن أعرف الفقير، من هو الفقير؟ الفقير الذي يجد أقل من نصف الكفاية ولا يجد شيء، وإذا كان من الشباب الأقوياء ويريد أن يتفرغ للعلم نحن نعطيه من الزكاة. ولذا الزكاة يا إخوان أمانة، الزكاة عندك أنت يا الذي عنده مال، الذي عنده مال حق الفقراء، هذا واجب عليك لابد أن تخرجه. إذا لم تخرج هذه الزكاة من مالك هذا المال يوم القيامة يكون عقوبة عليك، يصفح صفائح من نار نسأل الله العافية، ويكوى بها جنبه وجبينه حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيجب على المسلم إذا كان عنده مال أن يخرج الزكاة لأهلها ولا يتساهل في إخراج الزكاة، ما يقول أنا أعطي الزكاة وكفى، لا، لابد أن تعرف الذين تعطيهم الزكاة. فعرفنا الفقير، ولذا ربنا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المساكين وصفوا بهذا الوصف، لماذا قيل لهم هذا مسكين؟ لماذا قالوا هذا مسكين؟ لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم، وهذا لا يقتضي الخلو بل يقتضي أن الحاجة أسكنته، والغالب أن الغني يكون له عزة وحركة بخلاف المسكين، فإنه أسكنه الفقر فأذله فلا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا. لكن المؤلف رحمه الله قال المساكين أحسن من الفقراء، المساكين أحسن من الفقراء، ولذا يقول الذين يجدون أكثر النفقة أو نصفها، الفقير ما هو أقل، يجد أقل من النصف أو لا يجد شيء، لكن المسكين الذي يجد أكثر النفقة، نفقة العام كله سنة كلها، أو يجد نصفها، ولذا قال يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية. وأكثر الكفاية نعرف أنه يكون النصف فأكثر، أما الذي يجدها كلها عنده ما يكفيه سنة فهذا ليس له حق في الزكاة. يعني الفقراء أكثر حاجة من المساكين، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية، وإنما يبدأ بالأهم في الأهم، الله بدأ بالأهم يعني هو الأول، ولذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يسعى بين الصفا والمروة، حينما قرب من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به. لماذا يبدأ المعتمر والحاج في السعي أول بالصفا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به. ما هو الذي بدأ الله به؟ قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك بعض من العلماء يقولون في هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها، ولكن بتقديم المعطوف عليه، ما يدل على أنه أولى. الآن عرفنا من أهل الزكاة اثنين، الفقراء والمساكين، وعرفنا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، والعلماء رحمهم الله يستدلون على أن المساكين أيضا ممكن يملكون سفينة، ممكن يملكون سفينة كانت المساكين يعملون في البحر، ولذا تجدونهم الذين قرب البحار ويشتغلون على سفن وأشياء أخرى، يشترونها بأشياء باهظة وعندهم أقل ما يكفيهم من النفقة أو ما يكفيهم من النفقة. المهم أهل الزكاة الفقراء المساكين العاملون عليها، انظروا أخوان قال العاملون عليها، ما قال العاملون فيها، وإنما قال العاملون عليها، ما قال العاملون فيها ولا قال العاملون بها، لأن العامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي، يعني المشتق يتعدى بحروف الجر إما بالباء أو بعلى أو بفي، يعني مثلا يتضح الفرق بالمثال، شخص قيل له اتجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح، هذا عامل فيها ولا بها؟ عامل بها، عامل بها. طيب شخص استؤجر لتنظيف البيت، هذا عامل فيه ولا عامل به؟ عامل فيه. شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه، هذا عامل عليه. فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها. العمل هنا عمل ولاية، يعني مسؤولية، وليس عمل مصلحة، أي الذين لهم ولاية عليها أو ولي الأمر ينصبهم، أنت يا فلان المسؤول عن جمع الزكاة، والذين معكم المسؤولين عن جمع الزكاة. ولذلك العامل على الزكاة يمكن أن يكون عنده أمين صندوق، يمكن أن يكون معه رعاة، يمكن أن يكون معه حراسة وما إلى ذلك. فالذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها هم ولاة وليس أجراء، وليس أجراء. ولذا يجب أن نفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. ولذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون يا إخوان الذين وكلهم ولي الأمر أنهم يجمعوا الزكاة لا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفيهم لأمونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، إما الفقر أو المسكنة والعمالة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: العاملون عليها هم جباتها وحفاظها، يعني الموكلون بقسمتها، لأنهم كلهم يعملون عليها. الجباه الجابي عند البادية يسمون الذي يأخذ الزكاة اسمه جاب الزكاة، يعني الذين يأخذونها من أهلها يقولون جيب الزكاة. والحفاظ الذين يقومون على حفظها مثل أمين الصندوق، والقاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. ولذا قال العلماء إن الزكاة تحتاج إلى 3 أشياء: جباية وحفظ وتقسيم. فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. أما الذين يجمعون الزكاة من البادية من الإبل والغنم وما إلى ذلك مثل الرعاة، الرعاة عاملون فيها وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. لكن هذا العامل الذي قلنا أنهم الذي يقسمون والجباه وما إلى ذلك، كيف نعطيهم؟ هل نعطيهم أجراء أو ماذا نعطيهم؟ العلماء رحمهم الله يقولون يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، يعني كم يكفيه في اليوم، الغداء والعشاء والفطور وأجرة السيارة وما إلى ذلك، كم يكفيه في اليوم؟ 100 ريال، 200 ريال، 500 ريال، نعم، هذه كفاية. طيب كم يأخذ الأجرة عادة؟ هل يأخذ الأجرة 500 600؟ نعطيه الأقل، سواء كان من الأجرة أو النفقة. لكن القول الصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقا، الأجرة، لأن الأجرة عادة تكون أكثر من النفقة، لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقا. فإذا كانت قدر كفايته فقد كفته، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره. هؤلاء العاملون عليها يعطون أجرة، لكن إذا كانت هذه الأجرة ما تكفيه للنفقة نقول يأخذ للأجرة، ويأخذ أيضا لأنه فقير، يأخذ أيضا لأنه فقير، يعني يأخذ لأمرين. عرفنا الآن أهل الزكاة الفقراء المساكين العاملون عليها. الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة اسم مفعول وقلوب نائب فاعل، لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول، يعني الذين نعطيهم لتأليف قلوبهم، الذين نعطيهم لتأليف قلوبهم. المؤلفة قلوبهم من هم؟ الذين نعطيهم من الزكاة لتأليف قلوبهم، من هم؟ من هم الذين نتألف قلوبهم؟ يعني علشان يحبونا، علشان يحبون المسلمين، علشان يحبون الإسلام، من هم؟ واحد يقول: ممن يرجى إسلامه، كافر لكن يرجى إسلامه نعطيه من الزكاة، أو أنه نخاف منه عدو، نخاف من عداوته نعطيه ليكفينا شره، أو واحد آخر يرجى بعطيته، دينه قليل إسلامه قليل نعطيه لقوة إيمانه. فهؤلاء الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور المذكورة: أولا الإسلام، يعني بحيث يكون كافرا لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة فيعطى من الزكاة، لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه فأعطى الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى، ولو كان هذا الكافر غني، لو كان الكافر غني لكن نعطيه نرجو إسلامه. ولذا الذي لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملا في إسلامه، بل لابد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يطلب كتباً من المسلمين، والرجاء لا يكون إلا على أساس، لأن الراجل الشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه. فهذا الأمر الأول المؤلف قلوبهم الذي نعطيه تأليف قلبه، رجل كافر لكن نعطيه لأجل يسلم. الآخر نرجو أن يكف شره عن المسلمين بأن يكون عدو قوي شرير يعتدي على المسلمين وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، هذا نعطيه لكف شره، فإن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. وأيضا النوع الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، بحيث يكون رجل ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة وفي الصدقة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك، والعلة إنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أولى. لكن هل يشترط أن يكون هذا الذي نعطيه سيد مطاع في عشيرته وقبيلته، أو أنه فقط أن يكون غير سيد أي إنسان؟ المذهب عند الحنابلة يقولون لابد أن يكون سيد مطاع في العشيرة، لابد أن يكون الذي نتألفه أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلف قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يعطي كعامة الناس، ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره، لأنه من الممكن نحبسه أو نضربه أو نقيم عليه الحد، بخلاف الكبرى والوجهاء فإنه يتعذر ذلك في حقهم فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. وهذا الكلام ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف وهي كف الشر. فمثلا كف الشر إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا ولا سيدا فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة، أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك قول قوي، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى صرح بأنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار. ولذا العلة أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مختصر الفتاوى المصرية أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو لمصلحته الخاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة. لكن الذي يرجى إسلامه، لو قال قائل ماذا نعطيه، هل نعطيه كثير أو نعطيه قليل؟ الحكم معلق بالوصف، يثبت ما دام الوصف باقيا فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام مثلا وعرفنا منه قوة الإيمان أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين فإننا لا نعطيهم، لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. لكن هؤلاء هل نعطيهم لحاجتهم هم أو لأننا نحتاج إليهم؟ منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه، فمن يعطى لكف شر هذا ليس لحاجته بل لحاجتنا لدفع شره. الخامس الرقاب وهم المكاتبون. نقف عند هذا ويقرأ لنا الشيخ عبد العزيز من البداية، لأجل إذا تركت شيئا نفهمه إن شاء الله من قراءة عبد العزيز في الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب أهل الزكاة. قوله أهل الزكاة، الأهل بمعنى المستحق أي المستحقين لها. واعلم أن الله بحكمته قد يعين المستحق وما يستحق، وقد يعين المستحق دون ما يستحق، وقد يعين ما يستحق دون ما يستحق دون من يستحق. مثال الأول الفرائض، فقد عين الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك فدية الأذى، فقد عين الله المستحقين وما يستحقون. ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. مثال الثاني أهل الزكاة، فقد عينهم الله ولم يقل أعطوا هذا كذا وكذا أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية. مثال الثالث الكفارات، كفارة اليمين والظهار وما أشبه ذلك. قوله ثمانية أي هم ثمانية أصناف على سبيل الحصر، وجاء هذا الحصر في القرآن. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقوله ثمانية يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف في غيرهم، لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمن سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس ولا في إصلاح الطرق ولا غير ذلك، لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف فقال فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. الفقراء بدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله بهم، والفقراء هنا من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. وكيف يمكن أن نعرف هذا؟ فالإنسان قد يقدر أن نفقته في السنة 10,000 ريال، ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 15,000 أو 20,000. الجواب أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر الآن لا بحسب الواقع، لأنه مستقبل والمستقبل عند الله، فإذا جد شيء فلكل حادث حديث. ويمكن أن يقدر ذلك أيضا براتب شهري، فإذا كان ما يتقاضاه سنويا 5,000 وهو ينفق في السنة 10,000 فإنه في هذه الحال مسكين، لأنه يجد نصف نفقته. وإذا كان راتبه السنوي 4,000 ومصروفه 10,000 فهو فقير، فإن لم يكن عنده وظيفة أو عمل فهو فقير. وسمي الفقير فقيرا لأنه خالي اليد، وأصلها من القفر، وهو مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف الترتيب، وهي الأرض الخالية من السكان. وقوله الكفاية، المعتبر ليس كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. وإن كان رجلا عنده ما يكفيه لأكله وشربه وسكنه وكسوته، ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى له، فإننا نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب، لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني فيعطى أيضا لغذائه الروحي والقلبي، ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة كبيرة بل لسد حاجته في طلب العلم فقط. ولو أن عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح لكنه يحتاج إلى سيارة، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ولا نشتريها له، لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيرا آخر. مسائل: الأولى أن الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام، لأن الزكاة تتجدد في كل سنة، ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولا قويا، وكذلك القول في المسكين. الثانية، نص الإمام أحمد رحمه الله على أن من عنده عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته فإنه يعطى كفايته ولا يلزم ببيعه، لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. وذكر في الروض مسألة مهمة، وهي رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا. وقالوا إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذا ما يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز أخذ الرهان في العلم، أي تعايا رجلان في مسألة فقال أحدهما سنجعل جعلا للمصيب، فإن أصبت أنا أعطني 100 وإن أصبت أنت أعطيتك 100. فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السبق إلا في 3 أشياء: الإبل والخيل والسهام. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال ويجوز أيضا في طلب العلم، لأن العلم نوع، لأن العلم من أنواع الجهاد، وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام. مسألة، لو أن رجلا يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة، يحب أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد بالصلاة، فهذا لا نعطيه، لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبد بخلاف العلم. ولهذا يقال إن موت عالم أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد، وذلك أنه يقال إن جنود الشيطان قالوا له لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ قال سأريكم، فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل السماوات والأراضين في بيضة؟ فقال العابد لا يقدر. وأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤال فقال العالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله المساكين جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم.
يعني انظروا إلى كلام العالم، العالم يقرأ القرآن الكريم ويفهم معناه، لكن بعض العباد لا يفهم معاني القرآن الكريم، مثل بعضنا الآن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه. فلما سأله هل يمكن أن ربنا يجعل العالم كلهم في بيضة، فعلم أن الله يقول إنه على كل شيء قدير. كم آية في القرآن يقول الله على كل شيء قدير، فعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه العصا خشبة، خشبة يأخذها الإنسان من الشجرة، موسى عليه السلام أخذها من الشجرة عصا، كان يهش بها للغنم، يعني يضعها في الشجرة ويحرك الشجرة يتساقط الورق لأجل تأكل الغنم. ربنا سبحانه وتعالى قال لها كوني ثعبان، كانت ثعبان. فربنا على كل شيء قدير، يستطيع أن يكبر هذه البيضة حتى تأخذ الأرض كلها، يمكن تدخل الجبال كلها فيها. ولذا العالم إخوان يقول الله على كل شيء قدير، وهذا يوجب علينا فهم القرآن والعمل بالقرآن. وإذا سئلنا أسئلة لابد أن يكون عندنا جواب من القرآن الكريم، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أحيانا يسأل في مسألة صعبة ماذا يقول، يقول أمهلوني 3 أيام. لماذا يمهلون 3 أيام ويعطيهم الجواب؟ يقرأ القرآن من أوله إلى آخره حتى يجد الجواب، ثم يقول لهم هذا الجواب، أو يقول ما وجدت الجواب. وهكذا ينبغي للإنسان أيضا ألا يستعجل في الجواب، إذا لم يكن عنده جواب يقول لا أعلم الجواب، اسأل غيري ولله الحمد. فالمهم أن العلم فضله كبير، ينبغي للإنسان إخوان أن يكون عنده علم، ويتعلم العلم ويفرغ نفسه لتعلم العلم ولو كان شيء قليل، ليس كل وقت نوم أو عمل للدنيا، لابد أن يكون هناك تعلم العلم. ولذا هذا بعض العباد، رجل عابد جاءه إنسان وقال: يا شيخ أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ العابد قال: لا، ليس لك توبة، 99 قتلت وليس لك. قال: لا، ليس لي توبة، ليس لك توبة. قتله كمل 100، ثم ذهب إلى عالم وسأله: هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين الله؟ الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الحقوق التي له، لأنك إذا قتلت إنسان، إذا قتلت إنسان فيه ثلاثة حقوق، يكون هناك ثلاثة حقوق لهذا المقتول. المقتول له حق، يوم القيامة سيقتص منك ويقول: هذا قتلني، اسأله يا رب لماذا قتلني. وأيضا أولياء المقتول لهم حق، والله سبحانه وتعالى له حق، فربنا سبحانه وتعالى يعفو عن حق في هذا الأمر، لكن يبقى حقوق الأولياء وحق هذا. ولذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن القتل مهما أمكن. كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، كن المقتول ولا تكن القاتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الإنسان يكون في فسحة من دينه إلا إذا أتى بدم حرام، نسأل الله العافية، يعني سيحاسب، سيكون هناك حساب عسير. وربنا يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية إخوان آية عظيمة، ولذا ينبغي للإنسان أن يحترم، الدماء، دماء المسلمين ودماء أهل الذمة الذين عنده، حتى أهل الذمة لابد أن يحترم دماءهم. ولذا يجب علينا أن نكون متآلفين، متآخين، متحابين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا البيت حرمته عظيمة، هذه الكعبة حرمتها عظيمة، لكن حرمة المسلم أعظم من حرمة هذا البيت. ولذا لا يجوز للإنسان إخوان أن يؤذي إخوانه لأجل تقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود هذا يعتبر سنة، وإذا المسلم حرام، فلا يجوز لك أن تؤذي أخاك لأجل أن تعمل سنة. لكن إن استطعت بدون إيذاء أحد فلك أن تقبل الحجر الأسود. المهم أن الإنسان إخوان يكون عنده علم ليعرف هذا حرام، هذا حلال، هذا سنة، هذا واجب، هذا فرض، هذا مكروه، هذا وهذا من الأمور التي يعرفها طالب العلم. نعم.
قوله: المساكين جمع مسكين، ووصفوا بهذا الوصف لأن الفقر أسكنهم أي أذلهم، وهذا لا يقتضي الخلو، بل يقتضي أن الحاجة أسكنته، والغالب أن الغني يكون له عزة وحركة، بخلاف المسكين فإنه قد أسكنه الفقر فأذله فلا يتكلم ولا يرى لنفسه حظا. قوله: يجدون، يحسن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هم يجدون، ولنا أن نقول المساكين مبتدأ ويجدون خبر، ولكن يعارض هذا أن المساكين خبر لمبتدأ مقدر وهو الثاني المساكين. قوله: أكثرها أي أكثر الكفاية. قوله: نصفها أي نصف الكفاية. أما الذي يجدها كلها فهو غني، ليس له حق في الزكاة. مسألة: الفقراء أكثر حاجة من المساكين، ويمكن أن يؤخذ ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. ويؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين دنا من الصفا: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها، ولكن بتقديم المعطوف عليه مما يدل على أنه أولى. قوله والعاملون عليها، هنا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها أو العاملون بها، فالعامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى بفي. ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق، فمثلا شخص قيل له اتجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح، فهذا عامل بها. مثال ثاني، شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. مثال ثالث، شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه فهذا عامل عليه. فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة، أي الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر، وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاه وليسوا أجراء. وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. والمؤلف رحمه الله أطلق فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن، فلا يشترط أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. فإن انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر. قوله وهم جباتها وحفاظها، وكذلك الموكلون بقسمتها لأنهم كلهم يعملون عليها. والجباه جمع جاب، وهم الذين يأخذونها من أهلها. والحفاظ الذين يقومون على حفظها، والقاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية وحفظ وتقسيم. فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها، أما الرعاة فهم من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟ قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته، والصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقا، لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقا. فإن كانت قدر كفايته فقد كفته، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره. قوله الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة اسم مفعول، وقلوب نائب فاعل، لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني للمجهول، أي الذين يعطون لتأليف قلوبهم. قوله ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور المذكورة، وهي الأول الإسلام بحيث يكون كافرا لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة، فيعطى من الزكاة لأن هذا فيه حياة قلبه وحياته في الدنيا والآخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه، فإعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى ولو كان غنيا. وعلم من قوله يرجى إسلامه أن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى أملا في إسلامه، بل لابد أن تكون هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يطلب كتبا أو ما أشبه ذلك. والرجاء لا يكون إلا على أساس، لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل في نفسه. الثاني أن يرجى كف شره بأن يكون شريرا على المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم، كقطع الطريق أو التحريض عليهم أو إفساد ذات البين أو ما أشبه ذلك، فيعطى لكف شره. فإن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، بحيث يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة وفي الصدقة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام ونحو ذلك. والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أولى. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، والمذهب أنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته. واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس. اثنين، ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه، ولا يضر المسلمين شره، لأنه من الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليه، بخلاف الكبراء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهم فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. وهذا ظاهر في بعض المسائل التي عدها المؤلف، وهي كف الشر. فمثلا كف الشر إذا كان من واحد غير ذي أهمية وليس مطاعا وليس سيدا فإننا لا نحتاج إلى أن نعطيه من الزكاة. أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول بأنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته لذلك قول قوي، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم، حتى صرح بأنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار. والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن. ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ظاهره أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو لمصلحته الخاصة، وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة. وقوله ممن يرجى إسلامه، لو قال قائل ماذا نعطيه، هل نعطيه كثيرا أو قليلا؟ فالجواب يقال الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف باقيا، فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام مثلا وعرفنا منه قوة الإيمان أو كف شره إذا كان من السادة المطاعين في عشائرهم فإننا لا نعطيه، لأن ما علق بوصف يثبت بثبوته ويزول بزواله. وهل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ الجواب منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى لحاجة المسلمين إليه. فمن يعطى لكف شره فهذا ليس لحاجته بل لحاجتنا لدفع شره، ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه فهذا يعطى لحاجته، لكن ليست لحاجة النفقة والمال بل لحاجة أخرى وهي قوة إيمانه ورجاء إسلامه.
يا إخوة، لو سألك سائل تأتي أنت تريد أن توزع الزكاة، أنتم يا إخوان تعلمون أن هذه الزكاة نعمة من الله عز وجل وفيها فوائد عظيمة، إخراج الزكاة فيه فوائد عظيمة، يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه 39 من الغنم ما فيها زكاة، إذا كملت 40 فيها واحدة، إذا أعطاه 40 من البقر فيها واحد عمره سنة، إذا أعطاه 5 من الإبل فيها شاه. ولذا الزكاة يا إخوان تعتبر قليلة ولكن حق للفقراء والمساكين. ما هي فائدة الزكاة؟ ما هي فائدة إخراج الزكاة؟ تنمية المال، هذا المال الذي تخرج زكاته ما تصيبه الأمراض بإذن الله، ما يأتيها أمراض. وهذا الزكاة وأيضا هذه الزكاة تنمية لجسدك أنت يا صاحب المال، لأن الله سبحانه وتعالى ينمي جسدك ويبعدك عن الشح وعن البخل، لأنك أخرجت الزكاة تكون من الأغنياء الذين يتصدقون. فالزكاة فيها فوائد عظيمة، ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون من الزكاة أفضل شيء عندهم، لأن المطلوب من المزكي يأخذ الوسط، لكن هم يقولون نحن نخرج أحسن شيء عندنا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا سألك سائل، جاءك فقير وتسأله أنت تسكن عندك سكن، يقول نعم عندي سكن، هل عندك ما يكفيك أكل وشراب أنت وعائلتك لمدة سنة؟ يقول نعم عندي. طيب ماذا تريد؟ أنت فقير. يقول أنا أريد الزواج، أنا أريد الزواج وليس عندي شيء أتزوج به. هذا يجوز أنك تعطيه من الزكاة. يأتيك إنسان آخر ويقول أنا عندي سكن وعندي سيارة تأتيني بالنفقة اليومية وعندي، لكن أنا محتاج، ما هي الحاجة؟ يقول علي دين ما أستطيع أن أؤدي هذا الدين، فأنت تعطيه أيضا من الزكاة. يعني نحن عرفنا إخوان الفقير أنه عنده نصف الكفاية أو ما عنده شيء، وأما الفقير ليس عنده شيء، المسكين ليس عنده شيء، لكن قد يكون عنده ولكن في أمور أخرى، أما يكون عليه دين أو أنه يحتاج إلى الزواج أو أنه عنده ما يكفيه إلا أنه يريد أن يتعلم العلم وليس عنده أجرة الباص النقل الجماعي، كل في الشهر يكفيه 150، تعطيه 150، هذه أيضا أجرة تشجيعا لطالب العلم لأجل يأتي. ولذا عرفنا أن طالب العلم يعطى من الزكاة ولو كان قوي ونشيط، نعطيه من الزكاة لأجل العلم يتعدى نفعه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.